نعم. إن الله تبارك وتعالى حينما اصطفى رسلا من الملائكة ومن الناس، فهذا الاصطفاء يستلزم تمييز هؤلاء بخصائص متعلقة فيهم يليق بهم حين ذاك أن يكونوا رسلا مرسلين إلى الناس ويبلغون رسالات ربهم. بهذا الاصطفاء يخرجون عن كونهم بشرا مطلقا، أي الذين يجوز لهم الكذب والسرقة والنميمة والزنا ونحو ذلك، لكن دلت الشريعة أن هذا الاصطفاء لا يعني أنهم صاروا ملائكة يصدق عليهم ما يصدق على الملائكة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فإذا جاءت قصة كقصة آدم عليه السلام، فكما قال عصى آدم ربه وعصى آدم ربه فغوى، ما بنعرف أن نستعمل القياس العام أنه يوسف بشر، فإذا ممكن أن يكون يعني اشتهاها ووقع في حبها، لكن في النهاية ما أتى الفاحشة معها. هذا التوسع لا مبرر له، يجب أن نقف عند الآية، هل تعطي شيئا من هذه المعاني التي لا تليق بالكمال البشري بل بالكمال النبوة أو لا؟ نقول بلا شك أن هذا التفصيل الذي أنت ذكرته آنفا والذي يذكر ببعض كذب التفاسير بصورة أقبح لذلك إلى درجة أنهم ينقلون عنه روايات هزيلة أن فك تكت لباسه، ما بقى إلا أن يجلس منها ما يجلس الزوج منها، وكاد أن يزني بها لولا أن رأى بران ربي رأى أباه يعقوب ويعض إصبعه وهشاوي فأمسك. فما يبرر مثل رواية هذه الطناز بحجة أنه بشر. أما الآية هذه فلا تتحمل شيئا من هذه الروايات ولا جزءا منها، لأن الله عز وجل اصطفاه وطهره وعصمه بقوله وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه كان من عبادنا المخلصين. إنه ما في كان يعني إنه من عباده المخلصين. فإذا هذا التوسع بالنسبة لمقام الأنبياء خطأ، ولا يجوز قياس يوسف على غير الأنبياء، وإلا قد جاء في صحيح البخاري في حديث المقام المحمود لما يشتد الكذب الناس في المحشر يوم القيامة، وهذا خلاصة من حديث طويل، يأتون آدم ويقولون يا آدم خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه كمن روحه وأسجد لك ملائكة ألا صدر الله لنا ألا كذا فأقول نفسي نفسي إلى آخر الحديث، وكل من آدم ونوح وإبراهيم وموسى كل منهم يذكر إيش ذنبا وقع فيه. قال عليه السلام ثم يأتون عيسى فيقولون له كما قالوا من قبله، قال عليه السلام ولا يذكر، يقول نفسي نفسي لكن لا يذكر ذنبا. إذا مع القياس لازم نقول مثل ما أني ذكر ذنبا لازم كمان موسى عيسى عليه السلام لازم يذكر ذنبا. أخي هذا مش بالقياس، القضية تعلق بالتاريخ، هل وقع منه شيء؟ نقول الأصل أنه لا يقع لأنه نبي ورسول. ثم النقل قال لنا رسول عليه السلام الذي يعلم ما لا نعلم أن عيسى ما ذكر ذنبا، الآن نحن ما نذكر ذنبا بدعوى أنه بشر، كذلك أمونا بالنسبة يوسف عليه السلام. فنظر
الرجل تزوج المرأة الثانية وشرط أن لا يحكم لها، فهل يجوز هذا الشرط أو لا؟
ولماذا لا يكفي أن نعرف مجرد أنه شرط؟ شرط ذلك وهو قادر، أم شرط ذلك لأنه يخشى أن يقع في مخالفة الشرع؟
وأنا أجيب على كل حال، لا هو قادر ولا يخشى مخالفة الشرع لو قسم وحتى لو لم يقسم، لكن لظروف خاصة مثلا لا يستطيع أن يقسم ولا يريد أن يأتم، فيشترط عليها قبل، وهي راغبة في الزواج حتى ولو لم يقسم لها، يعني هي التي ستربح لو تزوجتها. لا يعني هي أرغب منه بزواجها،
هي أرغب منه بزواجه هو بها،
فهي ترغب في أن يتزوجها ولو لم يقل لها. فهل هذا الشرط يجوز أو لا يجوز؟
أنا أردت أن أقول وقلت لك أنا أجيب على احتمالين، إن كان رجل يستطيع أن يقسم ويشترط عدمه ويجوز، وإن كان لا يستطيع أن يقسم أخشية أن يقع في الإثم اشترط ذلك وقبلت هي الرجوز، وهذا الجواب؟
بس عدم الاستطاعة يعني إيش يحدد مثلا؟
أنت بقى قلت لي سبب كذا أو لا، فأنا ما أستطيع أن أحدد لك لماذا. أقول مثلا هو يريد امرأة قوية تخدمه في البيت بدل أن يأتي بجارية أو بخادمة، لكن هو من حيث الحب القلبي والتمتع الجنسي مكتفي تماما لزوجته، فلا يريد ان يوجد حجاز في نفس هذه الزوجة الاولى، فيما اذا اتى اليها ضرة تشاركه هذه الضرة، تشاركها في حقها ليلى عند هذه الاولى وعند الاخرى، وهو لا يريد منها الا الخدمة، وهي ترضى بذلك وهو يخشى أن يقع في حلف الغلفة ثم بالتالي يقع في الإجابة. هذا مثلا صورة،
فهذه تجيز له،
هذه تجيز له
حتى وإن كان قادرا. حتى وإن كان قادرا.
نعم، بس أنا وضعت وسألت شو الصورة، أتيت أنا بصورة، أما هو مشان يريح نفسه فقط أنه على كيف وعلى رواه، عن هاي ما تشاء وعن هاي ما تشاء، لكن مع الأولى ما يستطيع أن يكون ما تشاء لأن هذيك يجب أن يعجل فيها، أما هذه الثانية فقد شرط عليها، فأنا قلت بجواب واضح جدا، إن كان يستطيع القسمة فالشرط باطل لا يجوز، أما ظروف الإنسان يقدرها هو الذي يبتلى بها.
التعدد لمجرد التعدد يعتبر سنة مأجور عليها؟
طبعا الأفضل إذا كان يستطيع القيام بالعدل.
من يقول أصل الزواج في الإسلام التعدد؟
أنت تتكلم ما قلت؟
لا أنا أقول هل أصل الإسلام في أصل الزواج في
أنا قلت هذا هلا.
المصالحة التي تتم بين الرجل وزوجه هل لها حدود؟
ما تفصل بها وما هي نوعية المصالحة؟
هي المصالحة التي يعني بين الطلاق والزواج، بمعنى ان الرجل كره زوجته وكره الطلاق فصالحها على ان تبقى.
لماذا كره الطلاق؟
كريهة الطلاق،
كريهة سير.
نعم كريهة الطلاق،
يعني هو أراد الطلاق.
نعم هي كريهة
وهي تكره،
أو أنه كريهة لأجل الأولاد ويريد أن يدخل على أولاده، كريهة أو كريهة فراقها من أجل الأولاد بحيث يريد أن يبقى مشرفا على أولاده، أو هي يعني طلبت منه عدم الطلاق كما صار مع الزوج، فهل لها حدود؟ أو هو فقط شروط يتفق القاني عليها؟
ربي ربي شو تقصد بالشروط؟
يعني مما
أقول لك صورة
أصور صورة رجل عنده بنين وأراد أن يتزوج بكراهية بينه وبين أهله، لكن كره فراقها. لماذا؟ كرهية كرهت فراقه لتبقى مع أولادها ويدخل عليها الجنة، فقال لها تبقين في البيت وليس لك حق في البيتوتة المبيت، ولي حق الدخول وأنت كزوجات تتشفين وكذا وكذا، وأنا أتزوج مع الشيخ. طبعا هذا ليس له علاقة بالنبوة، فهل يجوز مثل هذا؟ أنا أريد أزيد بعد ذلك على الشروط.
نعم،
هل يجوز مثل هذا الشرط؟
مثل شروط
يعني هلا إيه؟ يعني إلى هذه الحد يجوز هذا؟ إلى هذه الصورة
هو يخيرها تعني
نعم،
إما تصدقي وإما تصدقي عندي كحلال لكن ليس لك عليه حق القسمة.
نعم
هكذا؟
نعم.
شو الشروط الأخرى؟
مثلا إذا شئت جئتك وإذا لم أشأ لم
أشأ. هذا مو شرط ما يعني، هي حليفته
حق الهديد،
هي حليفته يأتي متى شاء، لكن ما دام ما في خصم فهو يأتيها متى شاء.
ما الوجه بينها وبين المعلقة؟
يعني لا هي زوجة عنده، يعني لا يطلقها ولا هي زوجة عنده الحق، يعني 29 جول عندك هذه أراد أن يطلقها كما تقول أنت، وأراد أن يخلي سبيلها، وهي قالت لا خليني أبقى عندك وأنا لا أتنازل عن حقي وهو القسمة، هذه المعلقة.
لا تطول بارك ما عهدتك، هل يشترط يعني المعلقة تطلب؟
هذه قالت يعني تعالي قالت ليش ما تعطي جواب؟ ليش ما تقول معلقة أو غير معلقة؟
لا، هذه الصورة ليست معلقة.
وأنا صورة إذا معلقة
التي تطلب الطلاق ولا يطلقها،
هذا هو. أنت عارف إذا أو عرفت أقلم، فإذا شو اللي طول بالي عليك؟
انتهى
أنه نلف ندور ونكرر الكلام كما صلى وما أدنت لي.
نعم، القاضي عادة لعقد القران الوالد والشهود والزوج، فهل يشترط أن يسمع القاضي رضا الزوجة أو يكتفي بإخبار الوالد برضاها؟
النبي الله والله أعلم أن إذا كانت بالغة فلا بد من الاستماع إلى رضاها، أما إذا كانت غير بالغة فشهادة الوليد يكفي.
وهل تشترط أن يكون القاضي جالس لعقد هذا القران؟ طيب من يسمع إذن رضاها؟
من يسمع رضاها شهود،
شهود يشهدون على رضاها. لا بد، ولو لم تحضر،
ولو
لم تحضر،
لم تحضر،
لم تحضر،
إذا لم يخشى احتيال وما شابه ذلك ما في مانع.
إذا أفتي رجل بوقوع طلقته ومضى واعتقد أنها تقع، ثم بعد فترة استفتى عالما من أهل السنة فأفاده أنها لا تقع،
ومن قبله
أفتي بأنها تقع،
من الله
يؤخذ بالفتوى الأول
طبعا، لأنه هو الذي تبناه ومشى عليه، فما مشى عليه برعة من الذهب قالت أم قصرت لا يغير الفتوى قاضي آخر أو حاكم،
ولو كان مخطئا من المفتي الأول.
لا،
ممكن الدليل أو إيضاح هذه المسألة؟
الدليل هو على قول عمر ذاك على ما أسقينا به وهذا على ما نسقي به الآن.
وإذا بقي رجل معلقا تلك لا يدري أنها وقعت أم لم تقع، سأل ولكن ما اقتنع بها في هذه المسألة،
مش معقول.
قيل سأل العالم الأول فأفتاه بذلك فسأل أخا في نفس الوقت قال له لا تخاف بقي معلق هذه المسألة فرصة أولى طبعا وينها مع ذلك حتى يسأل أهل العلم
طيب ينام معها كيف ينام معها وهو لا يدري بعد هذا الطلاق واقع ولا غير واقع كيف يعني هذا الخبر اذا كان مسلم اما لما يبالي حرام ولا حلال
اذا حسب هو بنفسه بحدود علمه ثم بعد فتره هو حسب انها وقعت ثم اخفي انها لم تقع انه كان غضبانا
اولا هو لا يجوز له ان يحسبها في نفسه لانه جاهل
اذا
لا
ممكن
عشانها
غير فتره العالم ممكن
ألا
تحسب عليه؟
ممكن لكن نحن نكون مثل ما نقول تحت المطر ونصير تحت الإضراب هل يجوز هو أن يفتي نفسه بنفسه وهو جاهل؟
لا يجوز لكن مثلا قضيت
وأفتى
نفسه
أفتى إيه؟
أفتى نفسه
أنها
وقعت
طيب وقعت ذهب عليه اثنين إثم إفتاء نفسه بالجهل وإثمه أنه تبين فيما بعد ان هذا الطلاق غير نافذ وفاقع
ما ادري مشاريعكم العلميه ما هي
واخري القيام بطباعه بعض المجلدات التي لم تطبع
من السلسله
واعاده بعد بعض ما نفذت طباعته و نعم
السلسلة حقوق خطة ليوت
السلسلة شو صار فيها؟
خطة الحقوق بعد ما طبع هناك ليوت
هو المجلد الخامس و من كل من الصحيح والضعيف طريق الخروج يعني
ثابت ما خطة بعد
لا
ومن غير السلسلة
الثاني من المختصر البخاري
الأول
ما
الأول
ما
الأول
ما قلنا يعني هذا
الصلاة
الأصل
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 نعم
والحجاب
الحجاب صفة لكن في صدى الوضع مقدم
تربية
نفسه؟ ها؟ تربية
نفسه؟
لابد وسنن
أبي داود كذلك أيوه القديم وفيه لأن فقط في
تصحيح السلسلة والي أنا كان شرع في طباعة الجزء الثاني أسماء نذكر لوين وصلت تذكر؟
أول طبعا
صحيح الترغيب
إيه أخذ الثاني
أخذ الثاني
طيب السيارة التي تأتي
سنذهب إلى شارع يقلب شارع اللصوص قال الرسول صلى الله عليه وسلم
هو هناك بيته
هي جنب المسجد
حسن
هو شارع سوق اللصوص
طيب
والشارع
اللصوص
المهم الشاهد فيما نعلم ولا يخفى عليكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغير الأسماء لكن الذي يعني في ذهني أسماء الأشخاص ولا كان يغير مطلقة
مطلقة
يعني مثل هذه الامور تغير شارع النصوص شارع الامناء
وقد
تغير
وقد تغير
وقد
تغير
عند الناس مشتهر
مثل الام الجودي يقال لها سابقا ام الدود
ايش يقال
ام الدود نعم تغيرت الى ام الجود
جميل ما في كلام
انا ماني
في حديث محدد جامد الله يعني انه اخذنا اوضح مثال
لا بحكي لا 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 لا
أنا ما أدري شنو تتكلم.
نعم.
على شاء الله يقال ما أدري شنو صار. الله.
ردوا سلام الله يا إخواني. ردوا سلام الله يا إخواني. قولوا رعاك الله يا ألباني. ردوا سلام الله يا إخواني. قولوا رعاك الله يا ألباني. يا حافظا سنن الرسول وإنه كالترمذي أو أحمد الشيباني. يا حافظا سنن الرسول وإنه كالترمذي أو أحمد الشيباني. يا دار قطني الشريعة إنني أثني عليك وذكركم أسداني. يا دار قطني الشريعة إنني أثني عليك وذكركم أسداني. أنا مولدي في ليلة أبصرتكم شيدت آمالي على كيواني. أنا مولدي في ليلة أبصرتكم شيدت آمالي على كيواني. حياك ربك مثل ما أرضيته وحفظت دين محمد العدناني صلى الله عليه وسلم. حياك ربك مثل ما أرضيته وحفظت دين محمد العدناني. كبر المديني والبخاري أنجم التحديث عن يحيى وعن سفيان. كبر المديني والبخاري أنجم التحديث عن يحيى وعن سفيان. جلد كأن عليه من شمس الضحى نورا ينير سماءه شمسان. سند كأن عليه من شمس الضحى نورا تنير سماءه شمسان. أنا ذبت في حب الحديث وأهله تذكارهم عن غيرهم أنساني. وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. ولي طلب إلى فضيلة الشيخ وقد تتلمذت على كتبه أن يخفف في كلمته لأن عندي أسئلة. وسوف أجعل من هذه الجلسة كتيبا اسمه مجلس مع الألباني. فهل يسمح فضيلته بذلك لعله لا يرد طالبا؟ وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
جزاك الله خيرا. وإن كنت قد بالغت كثيرا وهذا ما لا نحبه وبخاصة أنك قرنتني مع إمام السنة وغيره من أئمة الحديث فلا يسعني إلا أن أتأسى بأبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي كان إذا مدح قال اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. تفضل يا أستاذ.
سعدكم الله فضيلة الشيخ ونحن لا نظن بكم إلا خيرا ونحسبكم كذلك والله حسيبكم. والشيخ عارف أتابه الله على قصيدته لا نلومه على محبته للشيخ لأنه متخصص في هذا الفن فهو أحد طلبة قسم السنة وعلومها في كلية أصول الدين. ولا شك بأن هذه القصيدة قد خرجت من قريحة تشوبها شائبة الحديث هذا ما نظنه فيه إن شاء الله. فضيلة الشيخ رغب في أن تكون الأسئلة هي التي تستولي على هذه الجلسة وأن لا يكون هناك كلمة كما رغب ذلك فضيلة الشيخ حيض القرني. والأسئلة ستكون إن شاء الله منظمة حتى لا يظلم حق أحد. فالذي يريد أن يسأل بإمكانه أن يكتب السؤال كتابة في ورقة ثم يقدمها وسنعرض إن شاء الله الأسئلة المهم فالأهم متوقفين في ذلك ما استطعنا. فهذا يعني ما سيقوم عليه البرنامج في هذه الليلة. فالآن نفتتح بسؤال لفضيلة الشيخ عارف القرني ريثما تنهار علينا الأوراق.
لأن الشيخ سعد سمع اقتراح الجمهور أن يطرح بعض الأسئلة حتى أجري بها إلى الشيخ. فضيلة الشيخ أثابك الله، ما رأيكم في شروط الشروط التي وضعها بعض العلماء في قبول الحديث الضعيف، وقالوا انه يقبل بثلاثة شروط: ان لا يكون شديد الضعف، وان لا يعتقد القائل ان محمد صلى الله عليه وسلم قد قاله، وان يندرج تحت قاعدة كلية في الشريعة الإسلامية.
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان لعلماء الحديث في جواز العمل بالحديث اقوالا ثلاثه، ومنهم من منع من العمل بالحديث الضعيف مطلقا، ومنهم من اطلق الجواز مطلقا، ومنهم من توسط بين هذا وذاك فوضع تلك الشروط التي سمعتموها آنفا، وهي شروط ذكرها الحافظ بن حجر في رسالته تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب، ونقل معنى ذلك عن بعض من تقدمه من أهل العلم والتحقيق. وإن كان لا بد من القول من جواز العمل بالحديث الضعيف فلا بد من وضع هذه الشروط. أما أنا فشخصيا قد اطمأننت منذ سنين عديدة إلى القول الأول الذي يقول بعدم جواز العمل بالحديث مطلقا، وذلك لأسباب كثيرة، أهمها أن العمل بالحديث الضعيف ينبني على روايته، ورواية الحديث الضعيف لا يجوز أن يروي عالم حديثا يعلم ضعفه إلا في حالة من حالتين: الأولى كما كان سلفنا الصالح من أئمة الحديث وفي مقدمتهم إمام السنة أحمد بن عبد الله بن حنبل رحمه الله وسائر أئمة الصحيحين وأصحاب السنة الأربعة وغيرهم، فقد كانوا كما تعلمون جميعا إن شاء الله يروون الأحاديث بالأسانيد المتصلة منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والكثير منهم ممن لم يخصص كتابه بالحديث الصحيحين بخلاف أصحاب الصحيحين، فقد خصص كتابيهما بالأحاديث الصحيحة ومن سار على منوالهما. وأما أصحاب السنن وأصحاب المسانيد فقد اكتفوا في سوق الأحاديث بالأسانيد التي بها يتمكن العالم بعلم مصطلح الحديث من جهة، وبعلم الجرح والتعبير من جهة أخرى. من كان عالما بهذين العلمين يتمكن من الحكم على الحديث بما يستحقه من صحة أو ضعف إذا ما وقف على إسناده. هذا هو الطريق الأول الذي به يجوز للعالم بالحديث إذا سكت عن الحديث أن يذكره بإسناده، لأن الإسناد هو السبيل لمعرفة درجة الحديث كما ذكرنا. فمن فعل ذلك فقد برئت منه الذمة وأوكل الأمر إلى من اطلع على إسناد الحديث. والطريق الأخرى التي يجوز ذكر الحديث الضعيف على أساسها هو ما يفعله المتأخرون من أهل الحديث وغيرهم من عزو الحديث إلى مصدر من مصادر السنة التي ذكرت آنفا بعضها. ولكن لما كان التخريج في غالب الأحيان لا يسوق المخرج إسناده الذي نقله من كتاب من تلك الكتب التي أشرت إليها آنفا، فلا يجوز له أن يذكر الحديث إلا وقد بين مرتبته، وبخاصة إذا كان حديثا ضعيف الإسناد فلا يجوز كتمان ضعفه. والحالة هذه لما في ذلك من توريط جماهير المسلمين حينما يجدون الحديث قد ذكره مخرجه دون إسناده وساكتا عن ضعفه، ففي ذلك تغرير بكل من وقف على هذا العزو غير مبين ضعف الحديث الذي خرجه من كتاب من كتب السنة. إذا كان الأمر كذلك، أي إذا كان الحديث الضعيف لا يجوز ذكره إلا مع بيان ضعفه، فبالأولى والأولى أنه لا يجوز العمل به. ذلك لأن عدم جواز الأمر الأول وهو ذكر الحديث دون بيان ضعفه ودون سوق إسناده الذي يدل عند أهل العلم على ضعفه، إنما ذلك لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من التحذير عن رواية الحديث عنه إلا إذا كان الراوي عارفا بصحته أو ثبوته. لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل قوله من كذب علي متعمدا فليتبرأ مقعده من النار، وهذا حديث هو من أصح إن لم نقل هو أصح الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ينهج علماء الحديث في أصولهم على ذكره مثلا للحديث المتواتر، لأنه قد رواه أكثر من 100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قد جاء بألفاظ أخرى يدل بعضها على أوضح مما دل عليه هذا الحديث المتواتر، كمثل قوله صلى الله عليه وسلم من قال علي ما لم أكل فليتبوأ مقعده من النار، من قال علي ما لم أكل فليتبوأ مقعده من النار. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحسب المرء، وفي لفظ كفى المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فلا شك أن كل من روى حديثا عن كتاب من كتب السنة فهو سوف يقع في هذا المحظور الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، خاصة في هذا الحديث الأخير، بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع، فمن نقل حديثا لا يدري أصحيح هو أم ضعيف، لا يدري أصحيح هو أم ضعيف، فقد وقع شاء أم أبى في الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لقوله بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع، بما هو معلوم لاتساقي علماء المسلمين أن الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها ما لم يصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم، بل فيها ما هو مكذوب عليه صلى الله عليه وآله وسلم، أو بالأمر كذلك، فكل من لم يعنى بالاحتياط في رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يميز صحيحه من ضعيفه فهو حتما واقع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذ الأمر كذلك، أي إذا كان لا يجوز رواية الحديث إلا أن يكون صحيحا، وإذا كان ضعيفا فلا بد من بيانه حتى لا يقع من روي الحديث لهم دون بيان ضعفه في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كان الأمر كذلك ونحن نعلم أن العلم بالحديث هو وسيلة للعمل به، فإذا كان لا يجوز رواية الحديث الضعيف إلا مع بيان ضعفه، فلئلا يجوز العمل بالحديث الضعيف أولى ثم أولى ثم أولى. يضاف إلى ذلك أن هذه القاعدة التي تقول يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال إنها جملة ينقض بعضها بعضا، ينقض أولها آخرها وآخرها أولها، لأننا حينما نقول أو حينما يقولون يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، فإما أن تكون هذه الأعمال ثبتت فضيلتها بحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالعمل في هذه الحالة ليس بهذا الحديث الضعيف، وإنما بالحديث الذي أثبت أن هذا العمل مشروع. وكل عمل مشروع لا شك أنه يدور حكمه بين أن يكون مستحبا وما فوق ذلك من المراتب المعروفة عند أهل العلم، فحينئذ لا دخل للحديث الضعيف في إثبات فضيلة هذا العمل الفاضل. هذا في حالة كون العمل الفاضل ثبت بغير الحديث الضعيف. وعلى العكس من ذلك، إذا كان هناك عمل لم يثبت مشروعيته، أي لم تثبت فضيلته إلا بحديث ضعيف، فمعنى ذلك والحالة هذه أننا سمنا للناس العمل بحكم شرعي بحديث ضعيف، وقد اتفق علماء المسلمين قاطبة أنه لا يجوز استحباب حكم بحديث ضعيف بإجماع العلماء، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فأرجو أن تلاحظوا هذه الحقيقة، قولهم يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، فضائل الأعمال إن ثبتت بغير الحديث الضعيف ثبتت شرعيته فوجود الحديث الضعيف عدمه سواء، وإن كان فضائل الأعمال لم تثبت بغير الحديث الضعيف ففي ذلك تشريع للناس أحكاما فيها فضائل، وأقل درجاتها الاستحباب فيه تشريع بالحديث الضعيف، وهذا لا يجوز باتفاق العلماء. وأنا أضرب لكم مثلا عمليا وقع فيه بعض من يذهب إلى جواز العمل بالحديث الضعيف ولم يلاحظ هذا التفصيل الذي ذكرته آنفا. تعلمون جميعا إن شاء الله أن من السنة عند دفن الميت حينما يريد الحفار أن يهيل التراب على القبر أنه يسن أو يستحب لكل من كان هناك أن يحثو ثلاث حثيات على القبر، هذا هو الثابت في السنة. جاء في حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما حث الحثية الأولى أو الحثوة الأولى قال منها قائمكم، ثم قال وفيها نعيدكم الحثوة الثانية، ثم قال ومنها نخرجكم تارة أخرى. هذا الحديث ضعيف. فقال بعض من يقول بجواز العمل بالحديث الضعيف لا بأس من أن يقول الذي يحث التراب كلما حث حثوة يقول بعض تلك الآية منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قراءة هذه الآية أثناء هذه الحثوات لم يأتي في حديث صحيح، والذي أورد هذه القضية ذكر أن الحديث ضعيف لكنه عقب على ذلك بقوله لكن يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. فأنتم ترون الآن أن هذا القائل شرع للناس كيفية لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مع الحفيات الثلاث فيها تلاوة الآية على التفصيل السابق. هذا ليس فيه عمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، لأن هذا العمل بهذه الكيفية بهذه الصورة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه تشريع للناس بالحديث الضعيف، وهذا يخالف ما نقلته لكم آنفا عن إمام ابن تيمية رحمه الله أن الأمة أجمعت لا يجوز استحباب أمر بحديث ضعيف، وليس كذلك فيما إذا كان أصل الفعل مشروعا إما بفعله عليه السلام أو بقول آخر كأن يحض عليه ثم يأتي بعد ذلك حديث فيه بيان فضيلة لهذه القضية المشروعة بالحديث. Thank you.